بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. أسئلة كثيرة وردت إلي، أبدأها بسؤال الأخت فاطمة من ألمانيا. تقول: أنا من متابعينك الوفيين، عندي 75 سنة، الله قدر علي أني كنت أصوم سنوات طويلة كل اثنين وخميس، الآن عملت عملية القلب منذ أسبوعين، ما أقدر على الصوم لأن لدي أدوية في الصباح وفي المساء لا بد من أخذها في الوقت، ماذا أفعل؟ أنا حزينة، إلى آخر ما ذكرت. أختي فاطمة من ألمانيا، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يكتب أجرك، وأن يبارك في عمرك وفي عملك. أختي الفاضل، أنت على خير، وأنا أبشرك بشيء: جميع ما كنت تفعلين أيام الصحة الله عز وجل يكتب لك الأجر ساعة المرض، إذا أنت عجزت عن العمل وعن العبادة. فالآن كنت تصومين الاثنين والخميس أيام صحتك وعافيتك، الآن سويت عملية قلب، عملية كذا، ما تستطيعين الصيام، أبشري بخير. هذه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يكتب لك ما كنت تعملين أيام الصحة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. فأبشري بخير، إن شاء الله أجرك مكتوب، بارك الله فيك. وحاولي قدر المستطاع أن يعني تعملي أعمال تستطيعين عليه، يعني مثل الصدقة، إذا حبيت تتصدقين. أنت سألتي تقولين: هل يمكن مثلا أنني أكفر عن هذه الأيام؟ الجواب: لا، التكفير هذا أخت الفاضلة وهو إطعام الطعام، هذا يكون في صوم الفرض اللي ما يستطيع الإنسان أن يصوم رمضان، ينتقل إلى طعام. أما السنة فلا، لكن أجرك مكتوب. لكن الحمد لله، الله عز وجل فتح لك أبواب كثيرة، مثلا باب ذكر الله عز وجل، تكثرين من ذكر الله، باب قراءة القرآن، باب الدعاء، باب الصدقة، باب يعني مساعدة الآخرين، باب التفكر في مخلوقات الله. صلى الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يكتب أجرك. علي وادي من سوريا يقول: أنا مقيم في تركيا الآن، بشهر رمضان المبارك صمت 10 أيام فقط بسبب مرض الكلى والمثاني، لم أستطع إكمال بقية الأيام، ما هي الكفارة وكم علي؟ أخوي علي وادي، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أخوي الفاضل، ليس عليك كفارة، إنما عليك القضاء، بارك الله فيك. وذلك لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآن الواجب عليك أن تقضي هذه الأيام 20، أنت تقول صمت 10 أيام فقط وعشرين يوم ما صمتها، إذن يجب عليك أن تصومها. تقول لي: ما أستطيع، منعني الطبيب، قال لي أنت خلاص ممنوع من الصيام، تنتقل إلى الإطعام. لكن هل أنت الآن غير قادر؟ إذا قلت لي نعم، تنتقل إلى الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكين. إذا قلت لي لا، هذا في فترة الصوم، جاءني المرض الكلى والمثانة وشيء من هذا القبيل وأفطرت بسبب المرض، الآن عافاك الله، تقضي، بارك الله فيك، خاصة مع هذه الأيام يعني دخول الشتاء، الجو بارد، النهار قصير، يتحمل أغلب الناس الصوم فيه ولله الحمد والمنة. الأخت جوهرة صالح من السعودية تقول: زوجي حلف علي يمين طلاق إذا شاف ابنه أني طالق، لكن ابنه ما طلع في اللحظة اللي حلف فيها، تقابل معه بعد شهر، هل تقع الطلقة ولا ما تقع؟ وأيضا حلف يمين طلاق المرة الأولى وقال علي الحرام والطلاق ما روح بيت أبوك وراح بيت أبوي، وقع، هل وقعت الطلقة ولا ما وقعت؟ أختي جوهرة صالح من السعودية، بارك الله فيك. بالنسبة لسؤالك، الجواب عندي جواب، لكن أنا ما أجيبك الآن. لماذا؟ لأنه واضح زوجك عنده استسهال واسترخاص لقضية التلفظ بالطلاق، يعني لديه عبث في مسألة الطلاق. يعني ما علاقتك الآن إذا شفت ابنك أنت طالق؟ طيب ما ذنبك؟ إذا رحت بيت أبوك أنت طالق، ما ذنبك؟ وهذا اللي ذكرتيه يمكن ذكر أشياء كثيرة. ولذلك أخت الفاضلة أنا اسمحي لي أنا أنصحك تقولين له جيب لي فتوى من سماحة المفتي أو ممن ينوب عن المفتي الآن في بعض المناطق، ما أدري من أي منطقة أنت، أو تقولي له روح للمحكمة جيب لي حكم شرعي ولا لا تقربني، حتى يعرف قيمة الزوجة، والزوجة ليست رخيصة حتى والله هكذا يرمي الطلاق عليها بالحق والباطل وبالرضا وبالغضب وعلى كل شيء. فلذلك أنا اسمحي لي أقول لك ما أستطيع أني أنا أجيبك، لكن قولي له أعطيه إنذار حتى يعرف أن الله حق، ويعرف أن الكلام اللي يقوله غلط، ويعرف قيمة زوجته، ويعرف حدود الحدود التي أنزلها الله عز وجل، ما يمارس مثل هذا العبث. وهذه رسالة لكل امرأة عندها زوجها الـ 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 يعني الطلاق على لسانه على كل شيء، تقول له سامحني، تذهب إلى المحكمة أنا وإياك ولا لسماحة ولا لا تقربني. ليش؟ لأن للأسف الشديد يعني بعض الناس الآن في اليوم يطلق مرتين ثلاثة، هذا مو مبالغة. في رسائل عندي تقول امرأة يوميا يطلق أبدا في الرضا والغضب، حتى لو بغى يكرم أحد قال عليه الطلاق. فلذلك أخت الفاضلة حتى يتأدب هذا الزوج وأمثاله قولي له سامحني أنا وياك بكرة عند سماحة المفتي أو من ينوب عن المفتي نستفتيه أو نروح هناك المحكمة. بارك الله فيك. أم صهيب من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا يعني كنت متزوجة من قبل واشتريت وتزوجت زوج آخر واشتريت قطعة أرض أنا وإياه جمعنا فلوس، وبعدين ذكرت بأنه قال زوجها هذا قال بأني يعني أنت أنا دفعت أكثر منك وشيء من هذا القبيل، وذكرت بأن عندها ولد من زوجها من الزوج الأول، وتقول أنا محبط يعني الآن ماذا أفعل الآن، الرجل هذا يحرص على أنه لا يعطيني حقي. أختي الفاضلة أم صهيب من اليمن، بالنسبة للموضوع اللي ذكرتيه ما يمكن الجواب عليه إلا حتى نسمع الطرف الآخر. أنت تقولين بأنك ساعدت زوجك الثاني في شراء أرض وبعدين قال لك أنت ما دفعت إلا القليل أنا دفعت الكثير، ما ندري هو يعني هل هو صادق أم كاذب، هل هو محق أم مبطل. فما هذه خصومات تسمى أخت الفاضلة يعني يصرح فيها القضاء وليس الفتية، القضاء وليس الفتية. إذا تريدين أجيبك على جانب أنك تسامحين وتصفحين عنه وتتبرعين له حتى تحافظين على زوجك وبيتك وأولادك، هذا ممكن أقول لك أنا، لكن تقول لا أنا أبغى حقي عندك المحكمة، عندك المحكمة تتقاضين عند القاضي، لأن هذه خصومة، والخصومة ما يمكن أن يسمع من طرف دون الآخر. الفتية صحيح يعني يجاب على السؤال مثلا، لكن القضاء لا بد من سماع الطرفين، لا بد من سماع الطرف. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن القاضي يسمع من الطرفين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قال لعل بعضكم ألحم بحجته من بعض فأقضي له بما بحق أخيه، إنما أقضي له بقطعة من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان يقول البين على المدعي واليمين على من أنكر. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا أردت فتوى ونصيحة اصبري احتسب الأجر، حاولي أن تداري زوجك، حاولي أن تصبري عليه، قولي له أنا متبرع لك بهذا المبلغ مثلا، ولعل الله عز وجل يفتح على قلبه ويعني يرد لك المبلغ. تقولي لا أبغى حقي، هذا عند القاضي. بارك الله فيك. أبو أحمد من دبي يقول جاء في الحديث من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. السؤال يعني الشخص الذي لا يجد عجوة هل يصلح أي تمر آخر ويشمله الحديث؟ أخوي الفاضل أبو أحمد من دبي بارك الله فيك، الجواب نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تصبح بسبع تمرات عجوة، عجوة هذا من تمر المدينة، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. يقول أبو أحمد طيب إذا ما وجدت ممكن أي تمر آخر؟ نعم، قال به بعض مشايخنا وعلمائنا قالوا بأنه لو تصبح بأي تمرات بشرط العدد سبع تمرات فإنه يغني هذا، لكن متى هذا إن لم يجد عجوة المدينة؟ بارك الله فيك يا أبو أحمد. أمت الله من ليبيا تقول أبوي رجل كبير في العمر يمشي شوية شوية بالعكاز، تقول هو يتيمم ما يتوضأ ويقول أنا ما أقدر أتوضأ، هل صلاة والدي صحيحة؟ أختي أمت الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للتيمم لا يلجأ إليه الإنسان إلا في حالتين، الحالة الأولى فقد الماء، والحالة الثانية العجز عن استعمال الماء مع وجوده، الماء موجود لكن يعجز عن استعماله، إما لمرض، إما لبرد شديد، إما لخطورة مضاعفات على مرض موجود مثلا، هو يستطيع لكن لو استعمله لديه مرض يقول الأطباء لا تستعمل الماء، لو استعملته تضاعف عليك المرض، ممكن في هذه الحال يكون في حكم العاجز. أما قضية أنه الوالد كبير يتيمم دائما هذا غلط يا أختي الفاضلة، لا تصح صلاة المتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، الصلاة هذه غير صحيحة باطلة، نبهي والدك على هذا. وبعدين قولي له في حلول، يعني يقول أنا ما أستطيع الوضوء، لماذا؟ السؤال لماذا؟ كيف ما يستطيع الوضوء؟ يعني هل يقول والله أنا ما أستطيع أقف على المغسلة؟ جيبوا له وضوء عنده، عند سريرة، عند كرسية على الأرض، جيبوا له وضوء. ما يستطيع يحرك أعضاء، أنتم ساعدوا، أنتم صبوا عليه الماء، أنتم مسحوا مثلا أعضاء الوضوء. فنبهي بارك الله فيك لهذا، وقولي له ما يصلح هذا، التيمم ما يلجأ إليه الإنسان إلا في حالتين كما ذكرت، فقد الماء ما في ماء، أو وجود الماء لكن عاجز عن استعمال. كونه كبير في السن، أغلب الناس الآن من كبار السن الحمد لله يتوضون، وبعضهم أصلا يعني على يعني عنده أمراض إعاقة ما يستطيع الحركة ويتوضأ ولله الحمد. فقولي لوالدك لا يكسل، الكسل غير جيد، وعندنا هذه عبادة وصلاة. بارك الله فيك. أم نجم من اليمن تقول أنا ذاهب للعمرة، هل يجب أن أقص مقدار أنملة من جميع أطراف شعري؟ شعري مقصوص مدرج ولا أستطيع أن أقص من جميع أجزائه، ماذا أفعل؟ أختي أم نجم من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمحرم عندما ينتهي من أعمال النسك أعمال العمرة مثلا لا يخرج من الإحرام إلا بعد أن يقصر من شعر رأسه، والحلق بالنسبة للرجال أفضل، والنساء محرم عليها الحلق وإنما تقصر من شعر رأسها، والمرأة تجمع آخر شعر تجمع رأسها وتجمع جميع شعر رأسها، عفوا المرأة تجمع جميع شعر رأسها وتأخذ قدر أنملة من طرف الشعر، تأخذ قدر أنملة هذه العقدة بارك الله بي. أنت تقولين أنا تقولين بأن شعرك مدرج، خذي من المدرج من كل شعر المدرج، يعني الآن تبدأين تأخذين من الطرف الأعلى ثم من الأسفل وهكذا تأخذين يعني قدر يسير بارك الله فيك. أم رولا من اليمن تقول زوجي توفي بسبب الحريق، يعني حرق بالغاز، مات بقي في المستشفى 11 يوم، هل هو شهيد مثلا؟ زوجي كان ينظر إلى المحرمات. أم رولا من اليمن غفر الله لزوجك وأسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يجعله من أهل الجنة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم 5 من الشهداء ومنهم الحريق اللي يموت بالحرق، فالحريق هذا شهيد بإذن الله بإذن الله. كون زوجك ينظر إلى المحرمات لعل الله عز وجل يكفر عنه بسبب هذا الذي تعرض له من الحريق الذي تسبب بوفاته بعد 11 يوم، فالله عز وجل يعني جوده عظيم وكرمه سابق سبحانه وتعالى، وهو العفو وهو الغفور جل وعلا، ولذلك ادعي له، ونحن ما نجزم على أحد، نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء بارك الله فيك. أم محمد من دبي تقول الوالدة الله يحفظها تستلم من الحكومة مبلغ من المال لشراء حاجياتها، فهل يجوز لها أن تعطي أحد من أبنائها أو أحفادها شيئا من هذه الحاجيات سواء كانوا يعيشون معها أو بعيدا عنها؟ أم محمد من دبي بارك الله فيك، بالنسبة لما يدخل على الوالدة من رواتب من الحكومة أو من الدولة، هذا ملك لها، فإذا قبضت تقاعد، قبضت معاش، قبضت تبرع، قبضت منحة، هذا ملك لها، تحج منه وتعتمر منه وتتصدق منه وتبني مساجد منه وتحفر آبار منه وتشتري مصاعف منه وتطعم الناس الأقربين والأبعدين، تطعم عيالها وعيال عيالها، ملك لها ما دام دخل إيديها، قبضت المبلغ، خلاص هذا ملك لها تتصرف فيه. ويجب عليها بالمناسبة تزكيه أيضا إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني المبلغ اللي يجيها بلغ النصاب ومضى عليه سنة كاملة وبقي في حدود النصاب، ما نقص عن النصاب، قولي لها تزكيه وتطعم عيالها وبناتها وأحفادها، هذا كله جائز ولله الحمد والمنة. الأخ أبو علي من دبي بارك الله فيه يسأل يقول: هل بنات الربيب محرمات على زوجي أمي الربيب والعكس؟ أخوي أبو علي من دبي بارك الله فيك، بالنسبة للربيب أولا لابد أن نعرف ما معنى الربيب. الربيب هو ابن الزوجة، سواء كان ذكرا أو أنثى يقال ربيب وربيبة. فأي رجل دخل على امرأة ولها أولاد، دخل على هذه المرأة ولها أولاد، فيحرمون عليه أولاد هذه المرأة وإن سفلوا، يعني أولاد البنت وأولاد الولد، هؤلاء كلهم يحرمون على من؟ على زوج الأم، على زوج الأم. بارك الله فيك ورضي عنك. أم لينا محمد من أمريكا بارك الله فيها تسأل تقول: يعني أصلي الصلاة في أوقاتها ما عدا صلاة الفجر كل يوم أقضيها، هل يتقبل الله؟ أختي أم لينا محمد من أمريكا بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلمي بأن الله تعالى فرض 5 صلوات في اليوم والليلة على العباد، قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل عليه السلام 2 مرات يصلي به، يبين له حدود الصلوات من حيث الزمان، البداية والنهاية، لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. فأنت بارك الله فيك تصلين 4 صلوات في وقتها، وعطلت صلاة وهي صلاة الفجر تقضينها دائما، وهذا خطر عليك يا أختي الفاضلة، لأنك عاصية لله عز وجل بهذا الفعل. فالله جل وعلا له أعمال بالليل لا يقبلها بالنهار، وله أعمال بالنهار لا يقبلها بالليل، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. إلا إذا كان لديك مرض عافاك الله، عندك ثقل في الرأس غير طبيعي، غير طبيعي، يعني في مرض بعض العوائل عندهم مرض يعني الثقل، ثقل الرأس، إذا نام ما استيقظ إلا أن توقظه حر الشمس ولا يوقظه شيء معين مثلا أو فترة زمنية، أو يكون الإنسان مريض. أما تسهرين أختي الفاضلة تفوتين صلاة الفجر، هذا ذنب عظيم. الإنسان الذي يفوت صلاة الفجر بسبب السهر على المباحات أو غير المباحات، هذا مرتكب لأمر عظيم. تفوتين صلاة الفجر لعدم الاهتمام والاكتراث، يعني متى تقول إن جلست جلست وإن ما جلست أقضي، هذا كلام خطير. عليك أن تتقي الله وتراجعي نفسك وتعلمي بأنك على خطر. أنت لما تنامين تثقين بأنك تستيقظين، ما تدرين هذه الموتة الصغرى. كم من إنسان نام وما قام، كم من إنسان نام وما قام، قبض الله روحه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. يقول عليه الصلاة والسلام: يبعث المرء على ما مات عليه. والله أني أتعجب من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم بأن الله سائله، وينام ويعتقد بأنه يمكن هذه النوم الأخيرة، ومع ذلك يبيت في نفسه أنه ما يقوم على صلاة الصبح. عجيب، هذا يدل على رقة في الدين وضعف في الإيمان وضعف في مخافة الله سبحانه وتعالى. المنادي ماذا يقول؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ولذلك أختي الفاضلة راجع نفسك، شوفي ما هو السبب اللي يخليك ما تقومين على صلاة الصبح، في سبب، هل هو السهر؟ هل هو الأكل المتأخر؟ لأن الأكل يؤثر على يعني على الجسم. هل المعاصي؟ بعض الناس ينام على معاصي والعياذ بالله، خاصة مع وجود الجوالات هذه المحمول، الأجهزة الذكية أبد، ينام على مقاطع سيئة، ينام ويسلم روحه لله عز وجل على معصية، نعوذ بالله. كيف يقوم على صلاة الصبح؟ هل هو مثلا عدم اكتراث، عدم اهتمام، ما مش يعني ما تمثل عندك صلاة الصبح شيء؟ كل هذه ضعيها أمامك وحاسبي نفسك قبل أن تحاسبي، لأن الله سيحاسبك يوم القيامة. فالنبي وكذلك الإنسان ما يحب أن يكون متصف بصفات المنافقين. ترك صلاة الفجر هذا من صفات المنافق، التخلف عن صلاة الفجر من صفات المنافق. يقول الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالهداية، وإن شاء الله تراجعين نفسك، وكل من يشاهدني ممن ضيع صلاة الفجر، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أم محمد من فلسطين تقول: يا شيخ، عندي 3 إخوة أهدوا أمي قطع من الذهب، وأمي تقول بعد وفاتي أرجع لكل واحد الذهب اللي جابه لها، هل يجوز ولا يعتبر الذهب ميراث يقسم علينا جميعا نحن 4 بنات و3 أولاد؟ أختي أم محمد من فلسطين بارك الله فيك، بالنسبة لصورة المسألة، تقولين إخوانك أهدوا لوالدتك ذهب وقالت بعد الوفاة رجعوا الذهب لكل واحد، هي قبضت الذهب وما ردته لهم في حياتها، إذن هذا تركة، يتقاسم جميع الورثة هذا المال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يحق ولا يجوز لولد أن يقول هذا ذهبي. لماذا؟ لأنها هبة مقبوضة في الحياة، مقبوضة في الحياة، فليس له يعني ملك لها. فلذلك إلا أن يرضى بقية الإخوة يقولون الوالدة وصتنا إحنا بنرجع، مع أنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لكن إذا رضيتم هذا راجع لكم، بشرط أن لا يكون هناك ضغط عليكم، ولا يكون هناك يعني مثلا أخذ هذا الشيء بسيف الحياء، هذا حق لجميع الورثة بارك الله فيك. طبعا الوالدة لو الآن قالت أنا أرجع لهم ما دام في الحياة، نعم يجوز، قالت خذ يا فلان ذهب، خذ يا فلان ذهب، وخذ يا فلان ذهب، يجوز. أما تقول بعد الوفاة هذا وصية باطلة إلا أن يرضى بقية الورثة. عزيزة من الإمارات العين تقول: يا شيخ، أنا متزوجة، زوجي ما يعاملني باحترام، يمد إيديه علي على أسباب ليست يعني ذات أهمية وما لها معنى، ما يعطيني حقي الشرعي، يهجرني بالشهور، يقول أنا أنه حاب يتزوج علي، هل لي الحق في طلب الطلاق؟ تقول عايشين في البيت يعني كيف مثل الإخوان يعني لساتنا سنة على زواجنا، وشيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة عزيزة من العين بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للزوج عليه حقوق وواجبات، والزوجة عليه حقوق وواجبات، وسيسأل الله جل وعلا كل شخص عما كلفه وأوجب عليه من هذه الحقوق والواجبات. ولذلك الله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قل جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام حق المرأة على زوجها من النفقة والسكنة والمعاشرة بالمعروف. لذلك الرجل الذي يمد يده على زوجته لا خير فيه، هذا ليس كلامي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لما طاف نساء ببيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهن يقولن يضربننا أو يضربوننا، قال: أولئك ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم، وخير الرجال من كان خيرا لأهله. أما السب والشتم والتجديع ومد اليد والاحتقار والتنقص، هذا ليست من صفات الإنسان السوي حينما يتعامل مع زوجته. الواجب على الزوج أن يتعامل مع زوجته باحترام وبرحمة وبعطف وبصبر حتى لو صدر من المرأة شيء. قضية التهديد بأني أتزوج عليك وشيء من هذا القبيل هذا ما يليق يعني بمثل هذا السياق وبمثل هذا التصرف. يعني لذلك على الزوج أن يتقي الله. أنت تقولين هل يحق لي أطلب الطلاق؟ الجواب نعم، أنت متضررة حسب ما شرحتي. الوصف اللي شرحتيه هذا يعني يجعلك في حل إذا طلبت الطلاق. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. أنت عندك مشكلة، فلكن أجلي موضوع التفكير بالطلاق. قولي لزوجك أنا سأمهلك شهر شهرين، تراجع نفسك، أنا سأعطيك فرصة، اسأل العلماء، اسأل القضاة، اسأل المصلحين الأسريين، اسأل كبار السن، اسأل العقلاء، كلهم. أنا أتصرف مع زوجتي بهذه الطريقة، هل هذا حق ولا باطل؟ هل هذا صح ولا غلط؟ قولي له الكلام هذا واضح. يعني زوجك ما كان يعيش في مجتمع يعني الحمد لله متحضر، مجتمع متعلم، قولي له الكلام هذا. قولي أنت تعيش يعني حالة غير طبيعية، حالة غير طبيعية. أي شخص يعني يتصرف مع زوجته بمثل هذه الطريقة هذا شخص غير طبيعي، أو يعيش في بيئة غير طبيعية. أبدا ما يمكن، ما يمكن. ولذلك أمهلي، قولي له تبغى شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة أشهر أنا ما عندي مشكلة، أهم شيء أنك تتعدل. وإن الحمد لله استجاب طيب. وأيضا شوفي قولي له ما هو الشيء اللي يزعجك مني، ما هو الشيء الذي يسبب لك يعني مثل هذا الأمر، أنا أتخلى عنه إذا كان أمر باطل، إذا كان أمر غير صحيح. والحمد لله أنت في بلد وفي دولة تأخذ لك حقك، يعني لو إذا يعني استمر هذا الضرب والتنمر والاعتداء والسب والشتم تأخذين حقك كامل ولله الحمد والمنة. لكن أنا أقول لك تمهلي، أجلي مسألة التفكير بالطلاق، لأن الطلاق إذا فكر فيه الإنسان أولا انغلقت وانسدت أبواب الحلول. أجلي، قولي لنا سأعطيك فرصة، قولي له أنت عندك إشكالات كثيرة، هجر في الفراش، عندك سب، عندك ضرب، عندك تحقير، عندك استهزاء، عندك كذا، عندك كذا، هذه يجب أن تكنسها من البيت كنس. ولا أسمح لك مرة ثانية أنك تتصرف معي بهذا التصرف. أنا لست مملوكة عندك حتى تتصرف معي هذا التصرف. أنت ذهبت وطرقت باب أهلي، أخذتني من بيت متربية فيه وبيت محترم، ما أخذتني من الشارع حتى تعاملني مثل هذه المعاملة. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى يجمع بينك وبين زوجك. ولا تنسين الدعاء، الدعاء طيب، الدعاء يعني الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أما يجيب المضطر إذا دعاه. أنت مضطرة، فلذلك بارك الله فيك احرصي على الدعاء، احرصي على الصدقة، وثقي علاقتك بربك أكثر، ستجدين الفرج بإذن الله. هاجر من ليبيا تقول عندي عرسي قريب وحالتي المادية صعبة وحابة أفرح ويعني أصنع عرس يعني، لكن عندي الظروف المادية مش جيدة، ممكن يعني أقترض قرض يعني من بنك ربوي أو مصرف ربوي. أختي هاجر من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى أن ييسر زواجك وأن يجمعك مع زوجك على خير حال، وأن يبارك لك ولزوجك، وأن يرزقكم الذرية الصالحة. أخت الفاضل، الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن الربا حرام من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولأنك أنت بادية الآن حياة جديدة، ستنتقلين من حياة العزوبية إلى حياة تكوين أسرة، فكيف تبدأين بخطوات محرمة؟ والأمر الآخر، لماذا تريدين أن تصنعي زواج مثل ما يصنع بنات الأغنياء؟ لماذا تريدين أن تصنعي زواج مثل ما يصنع بنات الأغنياء؟ قد جعل الله لكل شيء قدرة. أنت عندك مستوى يعني اقتصادي ومالي معين، عيشي وفق هذا، ما في داعي أنك يعني تبذخين، وما في داعي أنك تتشبعين بما لم تعطين، وما في داعي أنك تبالغين في قضية حفلة الزواج. عيشي الواقع اللي أنت فيه أخت الفاضلة، هذا يسلب البركة منك ومن حياتك الأسرية. كيف تبدأين حياتك الزوجية بقرض ربوي؟ كيف تبدأين حفلتك قرض ربوي، تصنعين تأخذين قرض علشان تصنعين حفلة تفرحين فيها. ومن قال لك بأن الفرح لازم يكون بالفشخرة وبالتوسع وبالبذخ وبالتبذير وبالإسراف؟ من قال؟ بالعكس، هؤلاء أضيق الناس صدرا، لأن الله تعالى قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فقراء، حفلة الزواج بسيطة وسهلة ويسيرة، والله من أسعد الناس. فأنصحك وذكرك بالله، لا تفعلين هذا الشيء، لا تفعلين ولا تتورطين. أنت إذا دخلت في الربا تورطت، قد لا تخرجين منه، وتبقى تبعات هذا القرض، تلاحقك لعنة هذا القرض وما تدري متى تنتهي منه. فعيشي، قولي لزوجك أنا والله هذا وضعي، يرضى فيك الحمد لله، ما يرضى فيك مثل ما يقولون الوجه من الوجه أبيض. ها، قولي هذا وضعي أنا إنسانة، هذه حالتي المادية، يرضى فيك الحمد لله، ما يرضى صديقاتك، قولي هذه حالتي المادية، مو بعيب، ليس عيبا أن يقول إنسان والله أنا ما أستطيع أني أصنع حفلة في فندق، ولا أستطيع أني أفعل كذا وأفعل كذا، هذا مستوى، هذا حالتي. السعادة يا أختي الفاضلة والله ليست في البذخ، وليست في الفشخرة، وليست في التباهي، وليست في مثل هذه الأشياء، هذه كلها نقمة على الإنسان. البركة إذا حلت في القليل كثرته، البركة إذا الإنسان فعلا تعامل مع ربي عز وجل تعامل يعني قائم على الطاعة والعبادة والقناعة، القناعة. بارك الله فيك. أبو وسام من بغداد بارك الله فيه، العراق، يقول نذرت أن أذبح خروف ولدي الإمكانية أن أذبح، لكن هل يجوز بمبلغ الذبيحة أن أتصدق بها؟ أبو وسام من العراق بغداد بارك الله فيك، بالنسبة لك تقول بأنك نذرت أن تذبح خروفا، هل يمكن أن تتصدق بثمنه؟ الجواب لا، لزمك الخروف. أنت قلت لله علي إن حصل كذا سأذبح خروف، ما قلت سأتصدق بثمن الخروف، ولذلك إراقة دم الخروف لله عز وجل لزمك. قال جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فلا تنتقل إلى قيمة الخروف، إنما لابد من ذبح خروف، ولا يجوز لك أن تأكل منه شيء، وإنما توزعه على الفقراء والمساكين وعلى الجيران مثلا، ما تأخذ منه شيء لأنك ما اشترت. بارك الله فيك. داليا إدريس من مصر تقول أخوي تم عقد قرانه على بنت خالتي، وأخوي زمان كان يشرب الخمر ويتسبب لنا بمشاكل، لكن تركه فترة وعاد للشرب بكثرة، وزواجه قريب، والدتي نصحته لكن كم مرة تعبت منه، وما زال مستمر على وضعه، ونحن نشعر بذنب كبير بعدم إخبارنا لبنت خالتي بوضعي، وهو نادم على أفعاله ولكن مستمر عليها، هل علينا شيء في حال صمتنا وعدم إخبارنا بشيء؟ أختي داليا إدريس صالح من مصر بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرتيه، لا شك بأن الزوج إذا كان يشرب الخمر فإن هذا عيب يرد به النكاح، ولذلك المرأة إذا اكتشفت بأن هذا الزوج يشرب الخمر وهي امرأة صالحة تقية، فإن لها أن ترد هذا النكاح، ولذلك هذا عيب كبير جدا، والواجب عليكم أن تكونوا أمنا وصادقين. الآن أما وقد حصل، فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة بأن تكرري النصيحة على أخيك وتذكرينه بالله، تقولي له أنت مقبل على تكوين أسرة، وهذه البنت من أرحامك، واستمراريتك في شرب الخمر قد يجر عار، وربما يتسبب بضرر على الرحم، على والدتك وعلى الأسرة هذه كاملة، ربما تتقطع الأرحام بسبب هذا الذنب البشع والقبيح. فاتق الله وذكري وخوفي بالله، قولي استمراريتك في شرب الخمر ستجر عار على الأسرة وعلى العائلة وعلى الأرحام، تكتشف الزوجة وتبدأ تقول أنتم خدعتونا، أنتم ما كنتم أمنا ولا صادقين معنا. إن استجاب، ما استجاب أنصحك بأن ترفع السماعة على هذه البنت وتقول لها لو تريثت شيئا قليلا، لو سألتم أكثر عن أخي مثلا، لا تقول لي يشرب الخمر، هي رسالة تبعثين لهم، أو توصين أحد من أقاربكم، أحد أقاربكم يتكلم مع البنت، أحد من قريباتكم يتكلم مع البنت أو أم البنت ويقول لو تريثتم
اسألوا عن الولد أكثر وشيء من هذا القبيل، قد يكتشفون هذا الأمر. هذه متى؟ إذا الولد مصر على الاستمرار في شرب الخمر، نسأل الله أن يعافيه وأن يتوب عليه وأن يتوب على جميع المسلمين. أم عبد الرحمن من ليبيا تقول: عندي ذهب أستعمله وهو قليل جدا، يعني تمر عليه سنة كاملة ما ألبسه، هل عليه زكاة؟ مع العلم أني اشتريته بنية الاستعمال. أختي أم عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الذهب الملبوس أو الذهب الملبوس هل فيه زكاة؟ قولان لأهل العلم، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الذهب الملبوس اللي اشترته، اللي مثلا اقتنته المرأة بقصد اللبس، أنت اشتريتيه بقصد اللبس كما ذكرتي، حتى لو لم تلبسينه دائما، تلبسينه مرة مرتين في السنة، لأن هذا قنية، هذا قنية، ولذلك قالوا ليس فيه الزكاة. القول الثاني قالوا بأن فيه الزكاة، اللي يظهر بأن الذهب المستعمل الحلي هذا ما فيه زكاة، ما فيه زكاة ما دام هذه نيتك، بارك الله فيك. أم عبد الله من الشارقة تقول: توفي أخي سنة 2001 وتوفي الوالد سنة 2018، هل أبناء أخي المتوفى يرثون من والدي، علما بأن الوصية الواجبة فرضت في سنة 2005، وهل تطبق بأثر رجعي؟ أختي أم عبد الله، رحم الله والدك ورحم الله أخاك ورحم الله موتانا وموت المسلمين جميعا، هذه يرجع فيها إلى المحكمة، يرجع فيها إلى المحكمة. نعم، المحكمة الآن تقضي بالوصية الواجبة في حدود الثلث بالنسبة لأبناء الابن الذي توفي في حياة والده، ولذلك تراجعون المحكمة، بارك الله فيك. وهذا طبعا قول لبعض السلف اعتمد في المحاكم، فتراجعين المحكمة، بارك الله فيك. أم عمار من السعودية تقول: ولدي يصلي والسجادة مقلوبة، يقول عادي هذا قماش، تقول هل هذا حلال أو حرام؟ أم عمار بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، كلام ابنك سليم، كلام ابنك سليم ما شاء الله، صحيح السجادة سواء صلى عليها وهي على ظهرها أو على يعني مقلوبة أو غير مقلوبة جاهز، هذا قماش من جنس القماش العادي. فالسجادة أخت الفاضلة ليس لها صفة يعني بحيث أن والله تقدس ولا تعظم ولا والله يعني مثلا يعطيها الإنسان أشياء، ما عندنا شيء في الشرع على أنه والله السجادة هذه أن الإنسان لازم يصلي على السجادة مثلا، لا لا لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الإنسان يصلي على السجادة، يصلي على المكيت، يصلي على العشب، يصلي على البرسلان، على الرخام، يصلي على التراب حاشاكم، يصلي على السرير إن بغى، ما دام يستقر عليه حينما يسجد بأعضائه السبعة. فالسجاد هذه أخت الفاضلة ما عندنا أدلة على أن والله لازم نصلي عليها وهي غير مقلوبة، وما عندنا دليل أنك إذا خلصنا نروح نعكف السجادة ولا مثل ما يقولون حتى ما يصلي عليها الشيطان، هذه خرافات، هذه خرافات. ولذلك أخت الفاضلة الآن السجادة اللي عندكم في البيت إذا مثلا تلفت ولا صارت قديمة يجوز تستخدمينها، تنظفين فيها في المطبخ ما فيها شيء، تنظفين فيها مثلا الزجاج، تنظفين فيها مثلا الكنب، الطاولات اللي في البيت يجوز، هذا بالعكس مال، هذا تستفيدين منه أحسن من أنك تروحين تصفطينه وتخزنينه وهي ما لها قيمة، خلاص ما لها يعني ما تستعمل. أنا قصدي لما أقول هذه الأمثلة حتى أبين للناس أن السجادة هذه اللي بعض الناس يعطيها اهتمام زائد، حتى بعضهم إذا جاي يصلي وما لقى السجادة ما يصلي، يقول وين السجان، ويمكن يروح عليه الوقت، صلي على الأرض، صلي على الموكيت. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأصل في الأرض الطهارة إلا أن يثبت أنها متنجس، بارك الله فيك. أم ليلى من حضرموت اليمن تقول: يا شيخ أمي عندها صداع شديد ما تستطيع تصلي وهي واقفة، تصلي جالسة حتى السنن، تقول هل عليها شيء؟ أم ليلى من اليمن شفى الله والدتك وعافاها، إذا كان القيام في الفرض يضرها بحيث إذا وقفت حصل لها دوخة وتترنح وتسقط مثلا، تصلي جالس إما على الكرسي ولا على الأرض، والأرض أفضل، الأرض أفضل. صلاة السنة حتى لو كانت قادرة على القيام تصليها جالس ما دام عندها مشكلة، لكن الفرض لا، لأن القيام في الفرض ركن، فلذلك إذا ما استطاعت تنتقل إلى الجلوس. إذا تستطيع في الفرض القيام لكن في السنة ما تستطيع، نعم تقوم في الفرض وتجلس في السنة. بارك الله فيك وشفى الله الوالدة. أم عبد الصمد من المغرب تقول: هل يجوز أداء مناسك الحج والعمرة بأموال تقاعد دولة أجنبية، لأنني مقيمة في هذه الدولة الأجنبية منذ سنين وأعيش بأموال هذه الدولة على الرغم من أنني لم أشتغل فيها من قبل؟ أم عبد الصمد من المغرب بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تحجي وأن تعتمري بهذا المال الذي اكتسبتيه من خلال عملك في هذه الدولة، سواء عملتي في هذه الدولة أو منحت هذه الأموال مثل ما يمنح بعض المهاجرين إليها أو شيء، حتى لو لم تعملي ما دام صدر منهم قيل لك خذي هذه المبالغ، هذا ملك لك متى ما انقبضتي، يجوز لك أن تعتمري منه وأن تحجي وأن تتصدقي، بل يجب عليك أن تزكيه بشرطين: إذا بلغ النصاب وحال عليه 12 شهر قمري عربي وهو قد بلغ النصاب ما نزل عن النصاب، أيضا زكي لأنه دخل ملكك بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول: ما حكم إجهاض الجنين في الشهور الأولى الأول أو الثاني متعمدة؟ أم محمد بارك الله فيك، لا يجوز للمرأة أن تقصد إجهاض الجنين، ولكن إذا سقط من دون قصد هذا لا شيء فيه، أما إذا كان بقصد فينظر، فإذا كان في حدود 40 يوم فأقل قال العلماء يجوز بدواء مباح بشرط أن لا تتضرر المرأة، أما بعد ذلك فحرام ولا يجوز، حرام عليها، وعليها أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن لا تفكر في الإجهاض مرة أخرى، فالإجهاض في الإسلام محرم وله ضوابط، وهذا خاصة إذا نفخت فيه الروح هذا اعتداء على نفس على 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 نفس الله عز وجل خلقها سبحانه وعز، ولذلك تنتبه المرأة ولا تفكر في الإجهاض فضلا أن تعمل به. أم عبد الرحمن من السعودية تقول: يا شيخ هناك أب للأسف يعني لا يعني يتابع الأفلام الإباحية، يعاكس النساء، يسب يشتم كثير المعصية، يحرم زوجته من أبسط الحقوق، هل للزوجة أن تطلب الطلاق وتريد نصيحة لمثل هذا الزوج؟ أختي أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك، يعني سؤالك والله ذكرت صورة غاية في القبح، غاية في القبح، يعني زوج يعني والعياذ بالله يعاكس النساء، يشاهد الأفلام الإباحية، يسب يشتم، مقصر في حقوق زوجته، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ نصيحة مختصرة لمثل هذا النوع من الأزواج والآباء هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. هذا باختصار، زيارة المقابر تختصر لك حقيقة الدنيا، الدنيا هذه كلها تختصر لك الدنيا وتعطيك رسالة أنه يعني الإنسان ينبغي له أن يتوقف عن العبث، عن التمرد على القيم، وعن الولوغ في المعاصي، وعن ترك أوامر الله عز وجل. توقف، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أنبكيت وسال دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. يعني هل الإنسان يتوقع بأنه سيخلد؟ ما يدري مسكين هذا متى يقبض ملك الموت روحه، ما يدري، لذلك كيف يلقى الله عز وجل وهو على هذا الحال؟ والله أني أتعجب من بعض الناس للأسف الشديد قست قلوبهم لدرجة أنه ما يمكن ما عمره فكر بالموت، ما عمره يعني زور المقابر، روح أقرب مقبرة إلى بيتك وزورها، شوف المقابر هذه فيها أشكال وأصناف الناس، الكبير الصغير الذكر الأنثى الغني الفقير الصحيح المريض الشاب الكبير، ما مليان المقابر. هذه رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا المقابر فإنها تذكركم لها. أنا أجزم يقينا الإنسان اللي ينوي النية الطيبة يروح يزور المقبرة يرجع بنفس غير اللي راح فيها، أنا أجزم. لماذا؟ لأنه بيشوف عجائب، هذه والله يعني فعلا دروس وعبر تختصر لك الدنيا كلها، ان ما تسوى الدنيا ان الانسان يستمر في العربدة وفي التهتك وفي المعاصي وفي إطلاق البصر وإطلاق السمع وإطلاق اللسان والمظالم هذه. شوف زوجته الآن مظالم تقول ما موفر لي حقي ولا بعض حقها مسكينة. عموما أخت الفاضلة أنا أنصحه بهذه النصيحة يعني محافظة على الوقت واختصار، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنت نعم لك الحق الكامل أنك تفارقين مثل هذا الزوج، لكن متى؟ بعد ما تكثرين عليه من النصيحة والتذكرة وقولي له أنا أمهلك، مثل ما أوصي أنا دائما أخواتي وبناتي، تعطي الزوج فرصة تقول له فكر، بعطيك 6 أشهر، بعطيك سنة، ها فكر فكر لعل الله عز وجل يفتح على قلبي، يعني كوني قريبة من الله بالدعاء بذكر الله سبحانه وتعالى، صدقي، حاولي قدر المستطاع أنك تلملمين أسرتك قدر المستطاع. إذا والله يعني الرجل مصر على تهتك، مصر على أذية، مصر على هذه الحياة الفوضوية والعياذ بالله اللي تحطمت فيها كل قيود القيم والأخلاق، أنت متضررة لك الحق الكامل. بل قد يكون الطلاق في حقك واجب، لأن الإنسان المرأة قد والعياذ بالله يتأثر دينها وأخلاقها إذا بقيت في هذا المناخ الموبوء. بعض البيوت موبوءة بأمراض مثل هذه الأمراض، المرأة مع الوقت تنكر أول مرة يعني مع الوقت قد تألف هذا الشيء، تألف هذا الشيء يصير شيء عادي حتى هي تتغير، فقد قد يتأكد في حقك. لكن متى؟ اجعلي إجراء أخير وحل نهائي تلجئين إليه، صلى الله تعالى أن يهديه وأن يهدي كل ضال. أم وسام من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول عمتي أم زوجي يعني تسيء إلي بالكلام، أنا ما قصرت معها، أقوم بأعمال البيت، أحترم الجميع، تفتري علي في عرضي أني أخون زوجي، تشكك زوجي، أنا بريئة، تصر على زوجي أنه يتزوج علي ويطلقني، لدي أطفال، وبعدين رحت بيت أبي وبقيت شهور، رجعني زوجي في بيت لوحدي بدون علم أمه، عندما عرفت ضربته والآن تريد أن تزوجه، وأنا مجروحة من هذا الشيء، وأدعي عليها أمامه أنه ما يكون، أو تدعي عليه أمامه أنه ما يكون سعيد معها، لأني صبرت على أمه لأجله ولأني يريد الزواج، هل أدعي عليهم أو أصبر؟ أو أنا قصدت العكس يعني. أختي الفاضلة أم وسام بارك الله فيك، عموما يعني بالنسبة لمسألة الصبر، نعم اصبري اصبري، فإن الله مع الصابرين ويحب الصابرين، والصابرون أجرهم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وما دام زوجك أخرجك في بيت مستقل، أعتقد بأنه مع مرور الوقت سيألف هذا الشيء، ووالدته يعني ستألف هذا الشيء، لكن هذه الوالدة واضح بأنها مؤذية والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. يعني الاعتداء على ابنها بالضرب وهو رجل متزوج ولديه أولاد، التحريض والعياذ بالله على زوجة الابن، كذلك القذف والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، قذف الأعراض واتهام المرأة تهمة عظيمة وخطيرة. يعني هذه المرأة ما فكرت يوم بأن الله تعالى ممكن أن يسلط عليها سخطه ولعنته وغضبه على هذا الافتراء وعلى هذه الجرأة والعياذ بالله على الأعراض حينما تتهم امرأة بريئة، لا، وامرأة هي زوجة ابنها اللي أولادها أحفاد لها، كيف يعني أين قلب هذه المرأة؟ نسأل الله العافية والسلام. هذه المرأة واقعة في مشاكل، واقعة في ذنوب ومعاصي، عليها أن تتوب إلى الله، أن تستغفر الله عز وجل، أن تعلم بأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. الآن ربنا جل وعلا يعطيها فرص لتتوب ولترجع ولتترك هذا الطريق السيء اللي سلكته، طريق الشيطان يوديها إلى نار حامية، نسأل الله العافية والسلام. قولي لها هذا الكلام، وقولي لها أيضا أن الله عز وجل قد يفرق بينها وبين من تحب بسبب هذا الظلم، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والقاعدة الشرعية أن الجزاء من جنس العمل، هي الآن تسعى للتفريق بينك وبين ابنها، قد يفرق الله عز وجل بينها وبين ابنها أيضا، قد يفرق الله عز وجل بينها وبين بناتها وعيالها الباقين، يكرهونها والعياذ بالله، يبغضونها، الله عز وجل يسلط أولادها عليها، أولادها عليها، يلقي بغضها في قلوب أولاده، يكرهونها والعياذ بالله، لأن عملها سيء. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة تقوم الليل وتصوم النهار لكن ما تحفظ لسانها عن جيرانها عن جاراتها. قال هي في النار عن جاراتها مش على ولدها وزوجة ولدها. قال هي في النار، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك أختي الفاضلة اصبري، حاولي أن تتفقي أنت وزوجك على أمر تدفعون فيه سفينة الحياة إلى بر الأمان، بحيث أنه لا يصدق والدته فيما تقول، أيضا تبقين أنت في هذا البيت، يذهب بالأولاد إليها ما دام أن وجودك يمثل مشكلة، يزورون جدتهم مثلا، وبهذا يعني الإنسان يستطيع أن يسير الحياة رغم هذه المصاعب. عمر من إيطاليا بارك الله فيه يقول المسجد يبعد عني تقريبا 20 كيلو متر، هل تجب علي صلاة الجمعة والصلوات الأخرى؟ عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى تعالى لك التوفيق. بالنسبة لصلاة الجمعة نعم، يعني ما دام أنه قريب يعني داخل البلد قصدي تذهب إلى الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، حتى لو كان بأبعد من هذا ما دام داخل البلد وأنت مستوطن ترتب وضعك لشهود صلاة الجمعة. أما صلاة الجماعة فلا تجب عليك إذا كنت ما تسمع النداء مجرد، يعني لو قام المؤذن على المئذنة وأذن ما تسمع صوت المؤذن، ويعتقد 20 كيلو يعني ما يستطيع الإنسان أن يسمع، فتصلي في البيت وتحرص على أن تصلي جماعة، أنت وزوجتك وأولادك، أو إذا كنت مثلا غير متزوج مع والديك مع جيرانك مثلا، تحرص على الجماعة. بارك الله فيك. أخواني انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.